بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعاتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 38 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة المرسومة برسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى القاعدة 9، وهي قاعدة إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة 9، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. وهذا كلام دقيق، وهي قاعدة من قواعد الأصول. يقول الشارح حفظه الله تعالى: المانع هنا غير المانع الذي تقدم. المانع الذي تقدم يسمى مانع الحكم، وهذا المانع الذي بين أيدينا يسمى مانع السبب. سبقت قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت العلة لم يثبت الحكم، فده كان اسمه مانع الحكم. الآن يتكلم الشيخ عن مانع السبب، مش مانع الحكم، مانع السبب. فيقول: أذان الظهر، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر. زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر. يقول: طيب، زالت الشمس على امرأة حائض، زالت الشمس على امرأة حائض، إذن وجد السبب الآن، لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. هذا مثال واضح، زوال الشمس ودخول الوقت سبب وجوب حكم صلاة الظهر، فلا تجب الصلاة إلا بدخول وقتها، يبقى زوال الشمس هنا سبب لثبوت الحكم اللي هو وجوب صلاة الظهر، فلا تجب صلاة الظهر إلا بدخول وقت الزوال. واضح؟ زالت الشمس ودخل وقت الظهر، السبب موجود والسبب الحكم موجود، يبقى صلاة الظهر حكمها الوجوب الآن، وقتها دخل. طيب في وقت الزوال، جاء وقت الزوال على امرأة حائض، الحيض ده بنسميه بقى مانع، إذن هي لا تطالب بصلاة الظهر رغم أنه وقته دخل. ليه؟ إن عندها مانع، منع سبب الحكم، منع سبب الحكم. بخلاف لو دخل وقت الزواج على امرأة طاهرة بغير حيض، وبعد أن دخل الوقت حاضت، وجب عليها عند الطهر قضاء صلاة الظهر، لأن السبب عندما دخل وتحقق وثبت كانت طاهرة، ما عندها مانع. المانع جالها إمتى؟ بعد دخول الوقت. إذن لها بعد الطهر من حيضك عليك قضاء صلاة الظهر. أما إذا دخل الوقت وهي حائض، يبقى الحيض هنا مانع، فليس عليها صلاة الظهر لأنها دخل وقتها وهي حائض، أي بها مانع يمنع من ثبوت الحكم في حقها، يمنع من ثبوت الحكم في حقها. ولذلك يقول الشارح: أذان الظهر، زوال الشمس سبب لدخول وقت الظهر، زالت الشمس على امرأة حائض، إذن وجد السبب الآن، لكن وجد مانع يحول دون تحقق حكم السبب. حكم السبب وجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر. يقول: ما هو حكم السبب؟ وجوب الصلاة، بما أنها حائض وقت الزوال فليس عليها صلاة، السبب موجود لكن وجد ما يمنع من تحقق حكم هذا السبب وهو وجوب الصلاة. ولهذا إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر وجبت عليها صلاة الظهر إذا طهرت. لماذا؟ لأن المانع ما وجد قبل السبب، وجد بعد السبب. إذن متى يؤثر المانع؟ هذا سؤال يعرضه الشارح حفظه الله تعالى على طلابه، يقول لهم متى يؤثر المانع؟ ده سؤال. الإجابة إذا حال بين سبب وقوع الحكم، إذا حال بين سبب وقوع الحكم، فالوقت سبب متحقق، لكن في مانع يحول بين وقوع الحكم وهو الحيض عند هذه المرأة. يبقى إذن السبب هنا، يقول متى يؤثر المانع في السبب ده؟ قال إذا حال بين وقوع حكم السبب، إذا حال بين وقوع حكم السبب. واضحة العملية دي؟ السبب اللي هو إيه في المثل اللي قدامنا؟ سبب الزوال. طيب وقت الزوال دخل، السبب ده يؤدي لحكم، إيه هو الحكم؟ وجوب صلاة الظهر. طيب في مانع حال بين السبب وتطبيق الحكم، هنا يكون الأثر. يبقى الأثر إمتى؟ إذا المانع حال بين السبب وقوع إيه؟ الحكم. يبقى قال لك فمتى يؤثر المانع؟ إذا حال بين وقوع حكم السبب، يبقى السبب تحقق لكن الحكم ما يتحقق لوجود إيه؟ المانع. المانع اللي هو إيه عندنا في المثال؟ الحيض، حيض المرأة أثناء زوال الشمس. يبقى المانع يؤثر إذا حال بين وقوع حكم السبب. يقول إذا حال بين وقوع حكم السبب تخلف الآن السبب، ويصير السبب وجوده وعدمه سواء بالنسبة لهذه المرأة التي فيها المانع. يبقى دخول الزوال أو عدم وجوده لا يؤثر بالنسبة لها، لأن عندها مانع. إن عندها إيه؟ مانع يمنع الحكم، يمنع الحكم ووجوب الصلاة. ينتقل الشارح لمثال آخر يقرب المسألة، يمكن لأنكم رجال يعني قضية الحيض عندكم غيبة شوية، وبعدين في تقصير من البعض لا يعلم النساء هذه الأحكام، فيمكن شوية يعني صعوبة حتى معظم الشباب غير متزوج الآن. فينتقل بنا الشارح إلى مثال آخر يقرب القضية، يقول ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب لوجوب الزكاة. ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب وجوب الزكاة. من عند زكاة المال مثلا ليها نصاب معين، ليس كل أحد يطالب بزكاة المال، واضح؟ لماذا؟ لأن الزكاة لها شروط، من شروط الزكاة وجوبها واحد يكون في نصاب، اثنين الحول الهجري، صح كده؟ ايه هو النصاب؟ مقدار معين من المال إذا وجد عند إنسان مكلف ويكون خالي من الديون والحاجات الضرورية وحال عليه الحول وجبت فيه إيه؟ الزكاة. النصاب قد إيه؟ 20 مثقال بالذهب، واضح؟ يعني بالجرامات قد إيه؟ حوالي 85 جراما من الذهب، لأن الزكاة بتقدر وفق النقدين الذهب والفضة، إن كانوا يتعاملون بالذهب أو الفضة. فهنقول النصاب عندنا مثلا ما يعادل 85 جراما من الذهب. فلو عندك من المال الفائض عن حاجتك الضرورية ما يعادل 85 جراما من الذهب أو يزيد، يبقى أنت عندك النصاب. عندك إيه؟ النصاب. لو حال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. فهمت يعني نصاب؟ يبقى النصاب قدر معين من المال يعادل ثمن 85 جراما من الذهب. يعني لو قلنا مثلا جرام الذهب اليوم مثلا ب10 يورو، اضرب 10 في 85 بكام؟ يبقى 850 يورو مثلا. يعني هو مش ب 10 يورو، هو بكام؟ ب 20، يعني 1000 وكام؟ و 700 يورو. لو على 20 يورو ثمن الجرام الذهب يبقى 1700 يورو. لو عندك في بيتك فائض عن حاجتك الضرورية من مسكن وأكل وملبس وشرب وكرة وما شابه ذلك، ماشي كده، وما عندكش ديون، دول فايضين زيادة انت مدخرهم، ماشي كده، شايلهم على جنب، ماشي، ومر عليهم عام هجري كامل، نقول لك وجبت فيهم ايه؟ زكاة. ايه الزكاة؟ بتطلع 2.5%، يعني 1000 يورو بتطلع عليه كام؟ 25 يورو فقط. يعني كل 1000 يورو بتطلع عليه كام؟ 25 يورو فقط. وخلي بالك من مسألة مهمة في قضية الزكاة، لأن بعض الناس للأسف يعني بسبب الحرص على المال والشح، يجي مثلا هو بدأ العام بنصاب، أنا عندي النهاردة 2000 يورو، عندي النصاب، المفروض بطلع زكاة مالي في رمضان، كل رمضان مثلا، يجي مثلا قبل رمضان بيوم ربنا من عليه وجاله 10,000 يورو وهو كان عنده 2000، يقول لك لا دول لسه جايين النهاردة، أنا هطلع على 2000 والعشرة دول لسه ما مرش عليهم العام الهجري. نقول له لا، مدام بدأت العام بالنصاب فكل ما يدخل من مال لك أثناء العام يدخل ضمن النصاب، حتى لو قبل رمضان بساعة جالك 100,000 هتطلع على 100,000 و2000 على الكل. ما تقولش بقى استنى دول يمر عليهم عام، لا، انت اصلا بدأت بالنصاب فانت عندك نصاب، ماشي كده، فكل ما يزيد على مالك أثناء فترة الحول تدخل ضمن ايه؟ زكاة المال. يبقى لو انت ربنا منع عليك كنت عامل تجارة وما شابه ذلك، وانت بدأت العام بالنصاب، جيت قبل رمضان بيوم او بساعة ربنا منع عليك بصفقة ربحت 100,000 يورو وانت كان عندك 5,000 يورو مثلا، يبقى تطلع زكاة كام؟ 105,000. ما تقوليش ده لسه 100 جايين النهاردة ابقى اطلع عليهم السنة القادمة، لا، ده هتطلع على الكل، واضح؟ مش يقول لك لا ده انا هطلع على الـ2000 او الـ5 اللي كانوا عندي اللي مر عليهم الحول، لا لا لا، ده انت بتطلع على الكل. وعلى الجهة المقابلة ايضا لو عندك 100,000 يورو، ماشي كده، وجيت قبل النص قبل موعد الحول بساعة تعرضت لضائقة، ضاعوا كلهم، راحوا في دين او مش صفقة خسرت ومالك كله راح، ما عليكش زكاة، ما عليكش ايه؟ زكاة. يبقى ننتبه لهذه المسألة الدقيقة جدا، لأن كثير من المسلمين لا يعيها وبيبدأ عايز كل مال يجي له يمر عليه إيه؟ العام، لا، مدام بدأت العام بنصاب فكل ما يدخل أثناء العام حتى وقت خروج الزكاة يدخل ضمن إيه؟ الزكاة. يبقى ده بالنسبة للنصاب. إذن النصاب سبب لوجوب الزكاة، تحقق عندك النصاب وجبت عليك ايه؟ الزكاة، ماشي كده؟ واضح ده، يبقى النصاب سبب لوجوب حكم ايه؟ الزكاة. طب كلام جميل، يقول ملك النصاب بالنسبة للزكاة سبب لوجوب الزكاة، من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة، لكن إذا كان على الإنسان دين، هو معاه نصاب وبعدين بقى عنده دين، لو سدد الدين ما يبقاش عنده نصاب، هل تجب عليه زكاة؟ ليه لأ؟ لأن وجد مانع يمنع أو يحول بين السبب وحكم السبب، السبب موجود النصاب، لكن هناك مانع يمنع حكم السبب اللي هو الوجوب، وجوب الزكاة اللي هو إيه؟ الدين. لأن اللي عنده دين نقول له تعال خرج سدد دينك الأول، أنا مثلا كان عندي 10,000 يورو وعليا ديون، سددت الديون فضل لي 500 يورو، ينفع زكاة؟ لا، ما فيش زكاة لأنها لا تبلغ نصاب، لكن ممكن تتصدق، الصدقة بترجع لك أنت، نحن بنتكلم على الزكاة المفروضة، واضح؟ يبقى الدين الذي ينقص النصاب يعد مانعا من وجوب الزكاة. طبعا ده مفهوم، ده عشان متعلق بالمال وحاجة مش هتخلينا نطلع الزكاة حلو. ماشي، فنفهمها الصورة. دي مفهومة دي، إنما التاني بتاع الحيط أنا شايفكم دماغكم قلبت. صحيح صح؟ طيب، يبقى نقول كمان يبقى النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة. فإذا وجد عند من ملك نصابا زكويا مانع كدين ينقص النصاب، فيعد هذا المانع مانعا من حكم الزكاة وهو الوجوب. ولذلك يقول الشارح: فإن السبب لا يؤدي حكمته. ما هي الحكمة من إيجاب الزكاة؟ سد حاجة الفقير. مش دي حكمة؟ من ضمن حكم الزكاة إيه؟ سد حاجة إيه؟ الفقير. طيب، أنا دلوقتي عندي المزكي عليه دين، وعندي حكمة سد حاجة الفقير، فاجتمع عندي أمران: سداد دين المزكي وسداد حاجة الفقير، أيهما أولى؟ سداد الدين أولى، مش سد حاجة الفقير، تسد دينك أنت أولى. واضح؟ وبعد كده لما يفيد نبقى إيه؟ نشوف حاجة الفقير. واضح؟ ودي من محاسن الشريعة الإسلامية. ولذلك في الحديث عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه كان عنده بستان، البستان ده كان اسمه بيرحاء. هذا البستان كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر غالبا يخرج من مسجده ويذهب إلى هذا البستان، يستظل بظله ويشرب من عذب مائه ويأكل من ثمره. كان بستان طيب كتير يعني، وكان يعني فيه ثمار وزروع. فلما نزلت الآية أبو طلحة راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، وقد جعلته صدقة لك يا رسول الله، ضعه حيث ما شئت. ماذا قال له النبي؟ قال: بارك الله لك أبا طلحة، قبله الله منك، ولكن اجعله في أهلك، اجعله في أهلك. فقام أبو طلحة يقسمه بين بني قرابته وبني عمومته، فجمع له النبي بين أمرين: صلة الرحم والصدق. يعني الشاهد أنه قال له خد في القريب، دلوقتي أنا عندي دين على المزكي وحاجة الفقير، أيهما يقدم؟ الدين، حاجتي أنا أولا، أسد الدين أولا، وبعد كده يبقى نشوف حاجة إيه الفقير. يبقى الدين يعد مانعا، يعد مانعا يمنع حكم السبب. يعني رغم وجود السبب في الزكاة وهو النصاب، إلا أن الدين يعد مانعا حال بين السبب وبين تحقيق الحكم، وبين تحقيق إيه؟ حكم السبب. إذن الأسباب لا تترتب عليها أحكامها إذا وجد ما يمنع من تحقق حكمة السبب. ينتقل بنا الشيخ أيضا إلى مثال ثالث يقرب القضية. يقول: خذ مثلا القرابة، سبب من أسباب الإرث. القرابة سبب من أسباب الإرث، يعني فلان مات ترك أموال، من يرثه؟ أقاربه. يرث من؟ أقاربه، أولاده، بناته، إخوانه، على حسب أصحاب الفروض والعصبات. إذن يرث المتوفى من؟ أقرب الناس إليه، أقاربه. يبقى القرابة تعتبر سبب من أسباب إيه؟ الإرث. خلي بالك أوي. يقول: فإذا قتل الأخ أخاه منع من الميراث، مع انه اخ، صح كده، ويرث في اخيه. طيب اتمنع من الارث ليه؟ لوجود المانع، هو قتل المورث. قتل ايه؟ المورث، لان احنا قلنا من اسباب الارث ايه؟ القرابة. طب إيه معنى القرابة؟ بتعني إيه؟ المناصرة، تعني الحب والود والمعاضدة. طيب تعالوا نشوف القتل، يعني إيه؟ المبغضة والمشاحنة، صح كده؟ يعني يتنافى مع القرابة، إذن القتل مانع. ولذلك قال النبي القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. وبعدين انتوا عارفين قصة البقرة، سورة البقرة، لماذا سميت بسورة البقرة؟ لورود قصة البقرة على مائدتها. ايه قصة البقرة؟ في بني إسرائيل رجل ساري قتل، فهم يبحثون عن من قتله علشان قضية الإرث، ماشي كده؟ فأتوا نبي الله موسى عليه السلام عايزين نعرف من قتل هذا الرجل. فموسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه القضية، كلكم بيقرأ الآيات، ماشي كده؟ إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما قال لهم هذا المفترض يعملوا إيه؟ ينفذوا الأمر ولا إيه؟ ولكنهم شعب عجيب يشدد، لذا شدد الله عليهم. والتنطع ده مصيبة يا جماعة، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ما تنكش دايما كده وتشدد على نفسك، أمر مباح اشتغل، ما تعودش بقى أصل أنا أشك ممكن يكون فيه مش عارف إيه أو ممكن يكون إيه، هتقعد تقول ممكن يكون ويكون، مش هتاكل ولا هتشرب ولا هتعيش. دي مشكلة خطيرة جدا، بعض الناس يحط أنفه في كل شيء، يا أخي الله يرضى عليه. الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، ما تقعدش تنقش كتير. أصل أنا ممكن، ما ممكن العصير ده عم الشيخ فيه كحول، حول ولا قوة إلا بالله، ويقعد ينقش ويبحث ويعمل لما يحرم على نفسه كل شيء، لا هيشرب ولا هياكل ولا هيلبس. ما ده منهج بني إسرائيل، سبحان الله، بيقول لكم اذبحوا بقرة، روحوا اذبحوا أي بقرة وخلاص. لا، ازاي؟ أساءوا الأدب. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أنا جاي نقول لك فلان اتقاتل تقول اذبحوا بقرة؟ شوف العقلية العجيبة جدا. وبيخبوا مين؟ بيخبوا نبي، رسول من أولي العزم، رأوا الآيات على يديه، البحر انفلق وعبر بهم ونجاهم الله وأهلك عدوه. خلي بالك قوي، شافوا الآيات أمام عينيه، شافوا لما جبل الطور ده رفعه الله فوق رؤوسه، يا أولاد الإيه؟ هنموتكم أهو، طوبوا بالقوة، الجبل فوق رؤوسهم، أماتهم وبعثهم. ما توحد الله، يعني رأوا الآيات بيقول لكم اذبحوا بقر، تنفذوا بقى. تقول لي مين؟ أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء من فعل الجاهلين، وأنا نبي كريم من أولي العزم من الرسل، كيف أستهزئ بكم؟ المفروض ينفذوا بقى. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أدي الشدة أهو، خلت تشدد أهو. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. خلصوا. لا، إزاي؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، حتى عايزين لون البقرة، يا أولاد الإيه؟ أي بقرة، احنا ما اشترطناش عليكم، قلنا لكم بقرة كاو، عارف الكاو؟ بالألمانية اسمها كو، صح كده؟ لو قلنا كو كو بقرتين، بقرتين. سبحان الله العظيم، نفذوا الأمر بقى. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طب خلصوا بقى، شوفوا بقرة صفرة وخلص. لا، إزاي؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليها. أفكرني الآية دي بأحد أهل العلم دخل كده مجلس العلم فلقى بعض الشباب كده شكلهم يعني زي البنات. ما بقى جيل عجيب جدا والله يا جماعة، جيل عجيب فعلا. فالشيخ بيبص كده لقى ولد كده شكله زي البنت، فقال له يا بنت انت قاعدة هنا ليه؟ قال له انا ولد يا عم الشيخ. قال له لا مؤاخذة يا ابني ان البقرة تشابه علينا. بقيت صعب انك تميز دلوقتي، مصيبة خطيرة جدا. قال انا ولد. ولدي مين قال انك ولد؟ المهم فاولاد الايه دول مش عايزين يستجيب. ادعو لنا ربك بين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا تثير، بقرة ايه؟ لا معنوسة فراء. خلاص بقى انتوا يتناموا انتوا كمان، احنا نقلنا بقى. قال انها بقرة لا، لا يا ولا لا تثير، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، دلوقتي يا ولاد الايه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. عارف بقى القصة دي بقى لما هم شددوا على أنفسهم كده اللي حصل؟ سبحان ربك، من شدد شدد الله عليه. كان ممكن يروح يجيب بقرة بدراهم ويذبحها ويخلص. لما شدد على نفسه اللي حصل؟ كان في البلدة دي كما يقول المفسرون رجل صالح. الرجل ده كان عنده زوجة وابن وحيد. الرجل ده كان عنده بقرة لا يملك غيرها، فأشرف على الموت، فهو لا يريد أن يضيع أهله من بعده، وكان رجلا صالحا. فتوجه إلى ربه، اللهم إني أستودعك هذه البقرة لابني عند كبره، يعني خلاص أنا ادخرتها عندك يا رب. ومات الرجل. البقرة دي بقى يا جماعة كانت بترعى في الأرض، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يقربها لأنها في حفظ من؟ الله. براحتها بقى تتنقل يمين وشمال، تاكل وتربرب وترعب مزاجها خالص. مرت الأيام، الطفل ده بدأ يكبر وكان برا بأمه، فكان الطفل ده بيشتغل ويكسب كسبه ثلاثا، ثلث لنفقته وثلث لنفقة أمه وثلث يتصدق به. فالأم لما شافت تعب الولد بيتعب كتير فأرادت أن تريحه، قالت بنية إن أباك قبل موته ترك لك بقرة موجودة بمكان كذا، اذهب فأتي به. هي عارفة مكانها، روح هاتها يا ابني، هي مش هتقعد إلا معك أنت، روح هاتها وبيعها وسع على نفسك شوية. فعلا الولد راح جاب البقرة وجه، قالت له اذهب إلى السوق فبيعها. الولد سأل الأم، كان برا جدا بأمه، بكم أبيع؟ قالت بخمسة دراهم. راح الولد للسوق في الطريق ماسك البقرة، هيبيعها بكام؟ خمسة دراهم مثلا. فأرسل الله على مدرجته ملكا في صورة إنسان، قال يا غلام أتبيع هذه البقرة؟ قال أبيعها، أنا ذاهب إلى السوق لبيعها. قال بكم تبيع؟ قال بخمسة دراهم. قال سأزيدك درهما، اشتريت بست. قال لا والله حتى أستأذن أمي، أروح أستأذن أمي أولا. البر وصل فين؟ ما عنده بيزود له فرصة. قال لا حتى أستأذن أمي. طيب رجع، راح يستأذن أمي، قال بيعها بست. رجع فجاءه نفس الملك، قال يا غلام بكم تبيع؟ قال بست. قال لا أزيدك درهما لبرك بأمك. قال قبل أن أستأذن أمي فلا، هرجع أستأذن مرة. قال يا غلام لا تبع هذه البقر، فأنا ملك من قبل الله وسوف يأتيك المشترون، فلا تبع إلا بملئها ذهب. الله، اللي هيقولك دول تبع لهم البقر يبقى قد إيه؟ بملئها ذهب. الله أكبر، وهم محتاجين، ما في ثروة كبيرة جدا، ها المال، وانتوا عارفين شعوب المال. فكان في الفترة دي أصحابنا عمالين بقى يجادلوا سيدنا إيه؟ موسى ويشددوا على أنفسهم، فجاء الوصف على البقرة دي فقط، انتوا شددتوا اهو، طب خدوا بقى بقر لا فردن ولا بكر عوان بين ذلك، هي دي. صفراء فاقع لونها، هي دي. ها والصفة الثالثة بقى اللي احنا قلنا عليه، لا ذلول، فيش حد بيركبها، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، هي دي بس. يعني الصفات على البقرة دي بس، فكان فيها تكريم للابن البار بأمه، وفيها شد على من شددوا على أنفسهم، راحوا اشتروها بقد إيه؟ بوزنها ذهب، وصار الغلام البار سريا يتمتع بالمال وينفق في الحلال، وهم بسبب تشددهم اللي حصل كان العنت عليه. فيجي القرآن يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبعدين فقلنا اضربوه ببعضها. يعني بقى تيجي تقول لي بقى ببعضها يعني ايه؟ هتعمل زيهم برجلها ولا بودنها ولا بديلها؟ نقول لك القرآن قال بعضها، خلاص ضربوا بقى بديلها برجلها بأي مكان فيها، قال ببعضها. ما تقعدش هتلاقي واحد بيفكر دلوقتي ده تقريبا الديل، ماشي انت قلت الديل، انا اقول لك الله اعلم، لان القرآن ما اخبر. فقلنا اضربوه ببعضها، اي هذا المقتول، ففعلا ضربوه ببعضها. قام فقال قتلني فلان لابن اخي ده ولا ابن عمه ده، فمنع من الميراث بسبب ايه؟ قتل. فالقتل مانع، مانع من ايه؟ من الارث. يبقى فلان قتل اخاه، اخوه عنده مال كتير، ومعروف ان اسباب الارث القرابه، ده اخوه، طب منع ليه من الارث؟ لوجود القتل. فالقتل مانع من ايه؟ من الارث. يقول الشارح اذن نفعها السبب ولا ما نفعه؟ يعني من الرجل مات هو عنده مال وهو أخوه، نفعه ولا ما نفعهوش؟ ما نفع. ليه؟ لأن في مانع هو القتل، عندما قتل أخاه منع من الإرث، منع من إيه؟ من الإرث. ما نفعها السبب قربته ما نفعته، لأنه وجد مانع، هذا معنى قوله إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق، يعني كالإرث سبب القرابة ثبتت ووجبت إلا إذا قرنها المانع. واضح القاعدة دي؟ يبقى إذا وجد السبب ثبت الحكم، إلا إذا وجد مانع يمنع أو يحول بين السبب وحكمه، بين السبب وإيه؟ وحكم. وضربنا لك الأمثلة، هنعيدها تاني في عجالة سريعة. أول مثال قلت لك زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر، زالت الشمس على امرأة حائض، سبب موجود، الحيض منع من ترتب الحكم، لا تطالب بالصلاة لأنها إيه؟ حائض. أدي مثال يوضح القضية، خلاص. اثنين، المثال الثاني اللي قلناه الزكاة، النصاب سبب وجوب الزكاة. طب النصاب موجود وجبت عليها زكاة، لكن رغم وجود النصاب أنا عندي مانع وهو الدين، فالدين منع من ترتب الحكم رغم وجود النصاب عندي، لكن عندي ديون لو سددتها ما يبقاش عندي ايه؟ النصاب، فأصبح الدين مانعا من ترتب الحكم الذي توفر له السبب وهو النصاب. المثال الثالث اللي معانا القرابة سبب من أسباب الإرث، ولكن إذا قتل الوارث مورثه فإن القتل مانع يمنع من تحقق ايه؟ الإرث رغم وجود السبب وهو القرابة. ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى القاعدة العاشرة من هذه القواعد الهامة في الأصول، وهي قاعدة الواجبات تلزم المكلفين. الواجبات تلزم المكلفين. يقول رحمه الله تعالى الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الله، ده كلام دقيق جدا. تاني، الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. لأننا يفرق بين حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليف يكون على المكلف فقط بالعقل والبلوغ بعد الإسلام، إنما الحكم الوضعي على الكل وهو الإتلافات. الإتلاف ده حكم وضعي، فمن أتلف شيئا عليه إيه؟ إصلاحه، حتى وإن كان صبيا صغيرا غير مكلف، حتى وإن كانت بهيمة، حتى وإن كانت إيه؟ بهيمة، وإلا ضاعت الحقوق، وإلا ضاعت إيه؟ الحقوق. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة واضحة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال النبي. ماشي كده؟ يعني بعض إخواننا من غلاة الصوفية اللي يقول لك أنا رفع عن التكليف، نقول له صدقت. أولا أنت لست طفلا صغيرا، وأنت لست نائما، بقيت لك إيه؟ أنت مجنون، فلا يرفع تكليف. إن عن مجنون وإنت مجنون شكلك كده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت قال: الصلاة الصلاة، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. فأنت بتزعم بتقول إن أنا وصلت ورفع عني التكليف، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعبد، أنت تعبد هو ما يعبدش، ليه؟ وصل. قل الحمد لله يرحمكم الله يا مصطفى، الحمد لله على السلام. اوعى تكون وصلت انت راخ. ما بيحمدش هو على العطل كمان. واصل. فبيجي حد يقول لي كده ده واصل، قل له صدق، النبي قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا ليس نائما وليس صبيا صغيرا، بقيت له الثالث اللي هي ايه؟ الجنون. غاب عقله، فقد عقله، خلاص يبقى صدق فيما يزعم، ويقول له هو عايزه بقى. يقول لك بقى انا بصلي في مكه وقاعد في مصر، ماشي مجنون. يقول لك انا بصلي تحت العشر على العشر، مجنون. هنعمل له ايه؟ مجنون. فاهم يا ولا؟ يقول له هو عايزه بقى. يقول لك بقى النبي بنشوفه في اليقظه وبيجي يسلم علينا ويأكلنا التمر في رمضان، في نهار رمضان ولا ايه، يقول لك قال النبي بيجي لهم في نهار رمضان يقظة ويأكلهم التمر، يعني يفطرهم. قال النبي جاي يفطرهم في نهار رمضان يقظة. طب يا أخي حتى النبي لا يأمر إلا بخير ولا ايه؟ سبحان الله، يعني ازاي النبي هو اللي يجي يفطركم بإيديه في نهار رمضان؟ تقولوا بعد المغرب نصدقكم شوية. إنها في النهار يا ولاد الإيه؟ ما رفع عنهم التكليف ولا إيه؟ صدقوا. ما بيصليش، نقول له طب برضه ما بيصليش، إما حائض أو نفساء، أنت مين فيهم بقى؟ أو مجنون ولا إيه؟ طيب يقولوا الشارح: فالواجبات إنما تجب على المكلفين، والتكليف ضابطه أمران: البلوغ والثاني العقل، أي بعد الإسلام. البلوغ والثاني إيه؟ العقل. والبلوغ يحصل بالاحتلام بالإجماع، البلوغ يحصل بالاحتلام وهذا بالإجماع، كما نقله ابن بطال رحمه الله تعالى وغيره، أن من احتلم من الرجال أو النساء فقد بلغ. وتزيد المرأة على الرجل بالحيض، يا أسماء، إذا حاضت المرأة وإن كان في حديث ضعف، فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذاك، الوجه والكفين، على قول من قال بالوجه وإيه والكفين، واستدل بالحديث وإن كان في الحديث مقال. وهذه القضية قضية خلافية كما تعلمون، وليست موضوعنا، وليست موضوعنا، ولكن بقى أقرب بس إيه قضية. يبقى الحيض فتزيد المرأة على الاحتلام الحيض. أما البلوغ ببلوغ 15 سنة فهذا أو بالإنبات. الإنبات معلوم، إنبات شعر غزير حول عانة الذكر أو المرأة، واضح؟ إنبات شعر غزير حول العانة دي بنسميها الإنبات، أو تحت الإبط دي اسمها بقى علامات البلوغ عند الرجال والنساء. وده لازم نعلم أولادنا الكلام ده جماعة، يعني بدأ يقرب من سن البلوغ تفهمه في علامات للرجولة وفي علامات للأنوثة، عشان برضو ابنك يكون فاهم برفق وبأدب بدل ما يتعلم من الخارج ويضيع منك. بتفضح لك مستحي من ابنك، مستحي من بنتك، والأم كذلك لما بنضيعهم بيبدأ يسأل بره إيه اللي بيحصل، ده في تغيرات في الجسم بتحصل، بدأ صوته يتغير، بدأ يطلع له شعر، إيه ده، دي إيه، هو عايز يعرف وإنت ما بتقولوش، المكسوف إنت كمان وعيتك بيضة، فيبدأ يسأل زي ما البنت الصغيرة تقول لوالدة باص داس عايزة تعرف إيه ده، صح كده؟ مش قالت له كده؟ هي طفلة. والله صحيح يا جماعة، لازم نعلم ولادنا برفق كده، أدي الإسلام برفق نفهمه وناخده كده كصاحب لك، تعلمه الأحكام برفق، تفهمه بالنص بالدليل، توعيه بدل ما يضيع منك وانت في مجتمعات غربية، نسأل الله السلام. يبقى الإنبات في علامات للرجولة، منها مثلا ضخامة الصوت، منها إنبات الشعر في الإبط في حول العانة، وكذلك عند المرأة، بس المرأة بتزيد بعض الأمور، بروز معين في أماكن معينة، برضو الأم تعلم بنتها الأمور دي، مهم جدا بدل ما تتعلم منين، من الخارج. وتعرفها يعني حيض، الأم تقعد مع بنتها يعني الحيض، بدل ما البنت تتعب نفسيا أمر جديد عليها ربما تتوهم إيه اللي بيحصل ده، لازم نقول لها إيه اللي بيحصل ونعلمها. يا عم الشيخ ده الأمهات نفسهم مش عارفين، يا رب سلم، ما بيجوش ما بيتعلموش الدين، إنما في أمر الدنيا حلوين. طيب المهم، يقول أما البلوغ ببلوغ 15 سنة فهذا أو بالإنبات فهذان موضع خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول لا بلوغ إلا بالاحتلام للرجل، أو الاحتلام أو الحيض بالنسبة للمرأة، وما عدا هذا فليس فيه دليل يدل على أنه علامة على البلوغ، وهذا القول فيه وجاهة. ويرى آخرون من أهل العلم أن البلوغ قد يكون بالسن، ولكن قضية السن مختلف فيها، صعب تحديدها بخلاف إيه الرأي الأول. واضح أنه حدد لك العلامات الاحتلام والحيض فدي ثابتة، وتستطيع من خلالها أنك تحكم. لما قلنا على السن قال لك 15 سنة، قال لك لا ممتدة لغاية 19 سنة، غير منضبطة، غير إيه منضبطة. ويرى آخرون من أهل العلم أن البلوغ قد يكون بالسن، والخلاف بالسن طويل، يبدأ من 15 سنة إلى 19. وبعضهم يقول البلوغ يكون بالإنبات، يعني بإنبات الشعر الخشن حول العانة. وعلى أي حال التفاصيل هذه لا تعنينا معشر الأصوليين، ده كلام الشارح، يعني الأصولي مش بيهتم بالتفاصيل دي، هو بيهتم بإيه الأصولي؟ التكليف لابد فيه من البلوغ. البلوغ بقى امتى انت تتحدد بقى، انا بقول لك التكليف كأصولي بحط لك القاعدة الكلية، التكليف امتى؟ بالبلوغ والعقل، واضح؟ فالتفصيلات دي لا تعني الأصولي بل تعني الفقيه. تعني مين؟ الفقيه بقى اللي يبحث لنا عشان ينزل الحكم على ايه؟ المكلف. يقول غير البالغ اللي هو الصغير، الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز. وذا الصغير في طفل مميز وطفل غير مميز، يعني التمييز من 6 سنين ل7 سنين، يقول لك صبي مميز، ولذلك تصح إمامة الصبي المميز. عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وكان في 7 من عمره أو 6 لأنه كان أقرأهم وأكثرهم حفظا للقرآن، يعني بيحكي عن نفسي عندما كان يؤم قومه، طبعا قومه كانوا بعيد عن المدينة، فيقول لك كان الركب يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويأتوننا بأخباره صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء منهم أحد وتلى علينا الآيات حفظتها، كل ما تنزل آية يروح يحفظها عمرو. فلما فرضت الصلاة لم يجدوا من يأمهم غيري، فيش حد حفظ قرآن غيري. الله الله، وكان عنده 7 سنين. فقدموني لإمامتهم، أنا اللي كنت بصلي. تخيل بقى طفل عنده 7 سنين بيصلي في قبيلة كاملة. الله، شوف العلم يا جماعة بيرفع أهله، كم من وضيع رفعه العلم. صحيح، لدرجة حتى في بعض في الرواية يقول لك هو ما كانش عنده ثياب، يعني كان صغير بقى وانت عارفين فقر وكده، فكان الإزار بتاعه يعني قصير. يقول لك فصليت بهم يوما فمرت امرأة من الحي وقالت ألا تغطون إسة إمامكم؟ إنه يجي يسجد يبان حاله يعني. طب يا جماعة اللي بتصلوا انتوا جيبوا له حاجة تستروا. يقول لك فأتوا لي بثياب جديد. الله، الإمام لازم نهتم بيه ولا إيه؟ ولا يصلي كده وعورته باينة؟ وطبعا أقره النبي على الصلاة إمام، فده المميز يعني مدرك وياعي. فبيقول الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز. أما غير المميز فلا تكليف عليه بالإجماع. الطفل غير المميز 4 سنين 5 سنين 3 سنين، ده عليه تكليف؟ تكليف إيه؟ أنا عندي بنتي إسراء عندها 4 سنين وشوية، هاجي أصلي تقعد قدامي ما تصليش. أقول لها يا بنت صلي. يا بابا ما أنا صليت. دي مكلفة، ولكن بندربها واحدة واحدة. اقفي مرة جنبي، تقف جنبك ركعة، وبعد كده مثلا حاجة تشغلها تسيبك وتمشي. راحت اللعبة بتاعتها، ده غير مميز، ماشي كده. وشوف حتى انت، لا انت لسه بدري، بنتك مش ده لسه عندها قد ايه، كام شهر؟ 6 شهور، لسه بدري قوي. بس تعلمها التوحيد برضه يا احمد، الله يبارك فيك. فالطفل غير المميز ده غير مكلف بالاجماع، ماشي كده. فده بتعلمه باللعب كده والدعابه مش يقول صلي صلي يا عم الحاج، ده لسه 4 سنين، صلي يا عم الحاج الله يهديك. وتلاقيه يضربه بعدين، يا اخي الله يصلح حالك ويهديك، انت مش فاهم حاجه خالص. ها، ده ما يعرفش، ما يدركش، ما تنفروش، ده تلعبه. صلى ركعه ومشي، حلو حلو قوي، قال الله اكبر بس ومشي، جميل قوي. ها، صفر لك وماشي، سيب سيب ماشي، ما انت اللي بتعلمه. لكن ده ما تشكش عليه. إنما المميز بقى، الطفل المميز برضه ده غير مكلف، لأن التكليف بالبلوغ، ولكن ندربه ده بقى، ده يتدرب على الطاعات بقى. حديث النبي علموا أولادكم الصلاة، أبناءكم صلى 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض أهل العلم يرى أن الحديث ما في سنده ضعف، وبعضهم صححه. الشاهد إن قال لك علموهم لسبع، أدي سن التمييز أهو، 7 سنين مميز، فتبدأ نعلمه، ماشي كده، وندربه زي ما كان سلف الأمة الصحابة. يعني في رمضان يصنعوا العروسة كده والدمية من العهن من القطن كده، وبعدين يدربوا الصبية الصغار على الصيام. إذا بكى الطفل يلعبوه باللعبة دي، يدربوه على الصيام، فده يدرب على الصيام. لذلك يقول الشارح حفظه الله تعالى: أما غير المميز فلا تكليف عليه بالإجماع، وأما المميز يعني مكلف، لكن ما هو مكلف تكليف إيجاب، التكليف مش واجب عليه، إنما تكليف استحباب، تدربه وتعلمه. إنما يؤمر بالصلاة ليعتادها وينشأ على حبها، ماشي كده. فنيجي بقى من سن 7 سنين، نقول للبنت بقى تعالي خدي حبيبتي ما تسلميش بقى بديك على الرجال، بقى عندها 7 سنين، لكن لسه طفل عندها 4 سنين، لسه يا عم طفل الله يهديك ويصلح حالك، ما تودناش في داهيه بقى وتعلمه الاحكام الشرعيه بقى، طفل عندها ما تسلميش، هتموت، خد البيت، هي مش عارفها دي، وتلاقي عامل لها ارهاب وبيت مش فاهمه حاجه خالص، لغايه ما ممكن تكره الاحكام، بعد كده بتكون انفلاته بقى ونسال الله السلام. لا يا ابني، النبي قال لك علموهم لسبع، افهم بقى الاحكام الشرعيه لانك طالب علم، دي لسه نيه بيبي، 4 سنين دي حرام عليك، سيبها، سيبها طفلة، سيبها طفلة 4 سنين، سيبها، ده لسه بشيلها وارميها وحطها
تلاقي خلينا بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم يعني يصلح لهم. ما هو ده ضيق الفهم بقى يا جماعة، دي طفلة صغيرة، طفلة. لا ابعدي، اعملي وعندها 3 سنين 4 سنين 5، ايه حرام عليك؟ ايه اللي تعمله ده؟ ينفع يا ابني؟ نقول لك لا، من سن 7 بقى تعالي بقى هنبدا نعلم بقى ونقدس. ممنوع بقى خلاص نلبسها الحجاب عشان تنشأ على حب الحجاب، ما فيش سلام باليد بقى خلاص، خلي بالك من كذا وكذا، برفق وبلين وبحكمة. شفتوا بقى يا جماعة العلم محتاج لتثبت ازاي عشان تبقى فاهم؟ لان احيانا بتيجي انت عايز تعمل الخير، كم من مريد للخير لا يبلغه. السبب فقده للعلم الشرعي، فقده للأحكام والأصول، فممكن يخبط فيعمل بلبلة. يعمل ايه؟ بلبلة. لا، فانتبه للأحكام الشرعية. فمن سن 7 نبدأ اسمه تكليف استحباب بقى، تعال نعلمه عشان ينشأ على حب الطاعة. نعلمه الصلاة، ازاي يصوم، ندربه، نعلمه الأحكام برفق وبأدب عشان ينشأ على حب الأحكام، ينشأ على حب ايه؟ انما قبل كده ده غير مكلف بالإجماع يا ابني. انت بتكلفه ازاي؟ بنقول لك ده غير مكلف بالإجماع. عايز تخرج انت الإجماع؟ ها يا شيخ، لما تعبتونا معاكم بنقول لك ده غير مكلف بالإجماع. عايز تخرج الإجماع ولا ايه؟ ها يا حاج مصطفى، فاهم ده؟ بارك الله فيك. طيب فنبدأ من سن 7، الغلام المميز أو الجارية المميزة، بنبدأ نعلمهم عشان يحبوا الطاعة. شوف بقلب الحب إزاي نعلمه، إزاي نرشده، إزاي نوجهه. أو عمرو بن سلمة يقول لك كنت آكل مع رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. هذه الأحكام، إزاي يعلم، إزاي نعلم الأحكام الشرعية. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يا جماعة دي نقاط مهمة جدا جدا لطالب العلم ينتبه لها، عشان قلت لك أكثر من مرة كثير من الدعاء بسبب عدم التأصيل الشرعي المنهاج للعلم بيبقى عامل زي حاطب الليل. وحاطب الليل يا جماعة يقتل نفسه ويهلك غيره، لأن ربما يجمع عقربا على أنه إيه؟ حطب، فيكون فيه هلاكه. فلازم يا جماعة ننتبه للعلم الشرعي، مهم جدا تبقى عارف الأحكام ودرجات الأحكام والأحكام الشرعية، يعني حكم تكليف، يعني حكم وضعي، تبقى فاهم إمتى بعلم إمتى بربي. ماشي، احنا قلنا لك اهو في منهجية في التربية، لاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع. يعني ايه؟ يعني من سن سنة لسبع سنين التعليم يكون باللعب، بلعب معاه وعلمه من خلال اللعبة. طب بقى عنده 7 سنين يبدأ مرحلة الأدب، أبدأ أدب، ده صح وده خطأ، ده حرام وده حلال، تعمل كذا ما تعملش كذا، لغاية 14 سنة بقى صاحبك، صاحبك بتعامله إنه إيه؟ صاحبك. ابنك بقى عنده 14 سنة كتفه في كتفك، يمكن بقى أطول منك، يبقى صاحبك بقى. هذه منهجية، 7 سنين لعب، 7 سنين تعليم وتأديب، بعد كده بقى صاحبي، باخده كده تحت باطي صاحبي خلاص بقى، بشاوره واتكلم معاه وناقشه ويناقشني. خلاص تأصل. لو اتبعت المنهجية دي هتربي الجيل اللي احنا عايزينه، جيل عنده وعي فاهم، جيل محب للعبادة وللطاعة مش كاره لها. لان انت لما ضيقت عليه لما كان طفل صغير قوي ما يدركش عمل فيه ايه، ربيت فيه رواسب نفسية فرهيته، فيجي بعد كده يتمرد عليك مش عايز، لانك انت ما اتبعتش المنهجية في التربية، فنفر منك، ولما نفر ربنا يسلم بقى، هيبقى صعب التقويم انك ما سلكتش المنهجية. كما قال احد العلماء لما جاله رجل عنده طفل عايز يربيه، بقول له حط لي بس كده منهجية لتربية ابني، قال له عنده قد ايه؟ قال له عنده 3 شهور، قال له القطار فاتك، هتربي ايه دلوقتي؟ ده لسه 3 شهور. انت لازم تعرف من قبل تختار ام صالحه تطعمها الحلال قبل ما يجي ابنك عشان ينشأ صح، تبقى عارف منهجيه في التربيه، امتى هربيه باللعب وامتى هربيه بالعلم والادب وامتى وامتى. دي منهجيه كبيره قوي يا جماعه، مهم جدا ان احنا اذا كنا لا ندري نسال من يدري، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبقول لطالب علم خاصه في البدايات ما تعملش امر الا لما ترجع لاهل التخصص، واضح؟ لان احيانا كما قلت لكم بتيجي بتطلب انت العلم حضرتك بتفكر ان ايه الشيطان يزين لك انك ممكن تفتي وممكن تقول ممكن تحط برامج وممكن تحط، لا 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 لا، خلي بالك الامر كبير قوي، ارجع يا ابني خليك رجاع، قبل ما تعمل استشر هنعمل كذا 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 صواب ولا غير صواب. واحيانا بتكون انت شايف انه خير من منظورك انت، ليه؟ لان منظورك ضيق. مش انا قلت لكم قبل كده كان احد فقهائنا رحمه الله كان يقعد يعلمنا الفقه كده، يقول يا اولاد لما كنا بندرس الفقه في البدايه حرمنا كل شيء في بدايه الطلب، كل شيء لا يجوز، ويقول لك كنا احيانا ننكر على علمائنا، نتهمهم بالتسيب والتراخي، قال انت اللي انت اللي حريص على الدين، يقول لك فلما تعمقنا في دراسه الفقه رخصنا في كل شيء. لانه فهم المدارك اتسعت، بس معنى رخصنا في كل شيء بالدليل، مش ده كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى؟ والفقه رخصه من ثقه، فالتشدد يحسنه كل احد، اي حد يقول لك لا يقول لك ممنوع، لكن مش اي حد يقول لك يجوز. واضح يا دكتور فداء؟ الحمد لله على السلام. فمهم جدا يا جماعه نراعي، الصحابه كان دايما راجعين للنبي، راجعين لايه؟ للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم. شوف لما دخل سيدنا النبي على سعد رضي الله عنه وارضاه وكان مصابا يعوده، شوف سعد وادب سعد يا جماعه، زعيم الانصار سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه، النبي دخل يزوره يعوده في المرض هو مريض، فسعد يقول للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم يعني يا رسول الله انا رجل ذو مال، عندي مال كتير قوي، ولا يرثني الا ابنه لي، عندي بنت واحده لا تورثني، افاتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ يا الله يا جماعه شوف الادب، ده عرض الحال على النبي الاول وبعد كده بيستفتي، شوف ادب طالب العلم، ما راحش ينفذ من نفسه وبعد كده يسال النبي، ودي المشكله الخطيره جدا، بعض الناس ينفذ وبعد كده يرجع يسالك، طب ما انت خلاص نيلت الدنيا تيجي تسالني ليه؟ ماشي، لدرجه تجد مثلا طفل صغير عندها 3 سنين تيجي بس عايز تسلمها وعامله لك كده اهو، يا بنتي مين اللي خشيبك كده يا بنت الله يهديك؟ 3 سنين و4 سنين حرام عليكم يا جماعه، ايه اللي عملتوه في البنت ده؟ يا جماعه ده النبي كان طفله اسمها ام خالد، النبي جات له ثياب كده جميله من بلاد الفرس جابها ولبسه لها النبي، وبعدين قال يا ام خالد هذا سناه، وسناه بلغه الفرس يعني جميل حسن، الله ليه عملنا في الاطفال كده؟ ليه؟ ايه اللي انتوا تعملوه ده؟ طفله تلاقيها تروح عامله لك كده اهو ومخشبه وبعيده، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش فاهمه حاجه، طفله صغيره حرام عليك، سيب البنت طفله لسه غير مكلفه، طفله قد كده. اقول كمان يبقى نسال ونرجع في مرجعيه، فشوف سيدنا سعد افاتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ النبي قال له ايه؟ قال لا ما ينفعش، الله قال بالنصف، طب هتصدق بالنصف؟ قال لا، قال بالثلث يا رسول الله؟ قال نعم والثلث كثير، أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم أو كما قال النبي. فالشاهد الأدب طالب العلم قال اللي عايز يتعلم يعرض الحال الأول ويعرض السؤال في أدب، مش يعمل ويجي يستحي. كثير واحد يقول لك شيء أنا عملت كذا كذا كذا، طب تسألني ليه؟ مش عملت؟ جاي تسأل ليه؟ جاي تسألني ليه؟ مع إنه في أمر الدنيا غير كده، ما يعملش إلا ما يستحي، لأن أمر الدنيا في مال هيضيع، وعلى عادي يعمل مشروع ويدفع رأس مال، يسأل ألف مرة. إنما في أمر الدين أنا عملت، الحكم إيه؟ بعد ما عملت جاي تسأل عن الحكم؟ نشرب الشاي أحسن. ففي منهجية يا جماعة، ودايما نكون رجعين لأهل التخصص، مهم جدا. وانتوا بتقولوا مخاب من استشار، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ارجع واسأل قبل ما تعمل حاجة، استشاور قبل ما تحط حكم معين، قد يكون الحكم صحيحا لكن في غير الموضع، فيبقى أكبر غلط. أفكركم تاني بقصة الملك. احنا كنا وعدنا نتكلم في الصيام، الوقت دخل بينا. طب نقول قصة الملك بسرعة كده. الملك اللي في يوم كده جمع المملكة بتاعته، دي قصة فيها تربية معينة زي قصة الأطفال كده. يقول لك الله يحكي لنا حدوتة. أحيانا الحدوتة بتربي. الملك ده في يوم سأل الرعية سؤالا، قال عايز واحد يجاوبني على السؤال ده، ايه اكبر صح وايه اكبر غلط؟ سؤال، ايه اكبر صح وايه اكبر غلط؟ الناس تعجبوا، الصح صح والغلط غلط، وفي حاجه اسمها اكبر صح وحاجه اسمها اكبر غلط يعني. فتعجبوا للسؤال، ما فيش حد جاوب ولا حد عارف يجاوب. كان في خباز فقير في البلد، ولكن كان عنده حكمة. راح للملك في القصر بتاعه، طرق على الباب، السلام عليكم أيها الملك، مرحبا، أنت من؟ أنا الخباز. قال ماذا تريد؟ قال عندي إجابة لسؤالك، ولكن لي شروط. شروط؟ قال وما شروطك؟ قال أبيت عندك 3 ليال، في كل ليلة سأعرض عليك سؤالا وأنت تجيب، في نهاية الليالي 3 سأجيبك على سؤالي. قال له موافق، ماشي، شروط جميلة، تعال يا سيدي. عملوا هيقولوا مكان للنوم، وقعد في قصر الملك. أول ليلة راح للملك، قال له السؤال الأول، الكلام مع الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نتكلم مع الناس ونتعرف على الناس. قال له هذا هو سؤال الليلة الأولى. شكرا. الملك تعجب، ايه الراجل العجيب ده؟ ده سؤال يسأله كلام مع الناس؟ طيب مش مشكلة، نصبر. الليلة الثانية جاله الخباز بالليل، السؤال الثاني، أيها الملك، زيارة الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، الإنسان لازم يكون ودود ويزور الناس ويزوروه، احنا في مجتمع. قال له خلاص يعني. مش الرجل ده عجيب، حد يسأل سؤال زي ده، زيارة الناس صح ولا غلط؟ طيب نعدي، لسه في ليلة ثالثة. الليلة الثالثة جاله الخباز، قال له أيها الملك، صناعة المعروف للناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح. قال له خلاص أنا كده سألتك 3 أسئلة، غدا إن شاء الله أنا هترك قصرك، وفي الغد هجيلك عشان أجاوب على سؤالك. ماشي، مع السلامة. الملك عمال يدب كف على كف على أسئلة الرجل الخباز ده. تاني يوم، رابع يوم بقى، في نص الليل والناس نايمين خالص، راح الخباز يخبط على قصر الملك. الحرس، خير؟ عايز ايه؟ عايز الملك دلوقتي؟ مستحيل. قال لهم لازم يصحى دلوقتي، انا عايز ضروري، ده لو صحي يموتك. الملك حد يقدر يصحيه؟ قال لهم على مسؤوليتي انا، صحولي الملك دلوقتي. وعيتك بيضة. الحراس قالوا احنا مالنا نصحي الملك وهو يتصرف معاه، ياك يقتل. راح الحراس خبطوا على الملك وازعجوه، الملك قايم غضبان ينفر ويزعق، مين يصحيني؟ قالوا الخباز، وقال كذا كذا، هاتهولي الخباز ده. جه الخباز دخل، عايز ايه اللي جايبك دلوقتي؟ قال له انا جاي ازورك واتكلم معاك. اتكلم معايا في نص الليل. قال له يا مالك مش انت قول الكلام مع الناس صح، وزيارة الناس صح، وصناعة المعروف للناس صح، فانا جيت ازورك واتكلم معاك والزيارة فيها معروف يبقى صح. قال له لا ده كده اكبر غلط. قال له دي اجابتي يا مالك. قال له ازاي؟ قال له يا مالك صناعة المعروف اذا كان في الوقت المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب بتكون اكبر صح، وصناعة المعروف في الوقت غير المناسب وفي المكان غير المناسب ومع الشخص غير المناسب تكون اكبر غلط. ففرح الملك وامر له بعطاء. انه عنده حكمة، ادي اكبر صح وادي اكبر غلط. ممكن يكون انت شايف انه صح لكن ما تحطش في الوقت الصح وما تعملش مع الشخص الصح فيبقى اكبر ايه غلط رغم انت اللي شايفه صح. فهمنا حاجه يا جماعه؟ فهمنا يعني اكبر صح ويعني اكبر غلط. فكم من مريد للخير لا يبلغه. اذن قال النبي مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ماشي كده، واضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى في غير مميز ده غير مكلف بالإجماع، في طفل مميز تكليفه مش تكليف إيجاب ولكن تربية وتنشئة على حب العبادات، على حب إيه العبادات. هذا بالنسبة للبلوغ. أما بالنسبة إلى العقل فضده الجنون، فالمجنون ليس مكلفا بالإجماع، بل ولو فعل المجنون العبادة فإنها لا تصح منه لعدم قصد الامتثال، لأنه لابد في العبادة من الامتثال، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابه. يبقى عندي العبادات عامة وفي عبادات خاصة، هنقف عند هذه المسألة إنها من الأهمية بمكان إن قدر بقاء وكان اللقاء. هنبدأ نفصل قضية العبادات العامة والعبادات الخاصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.